القرآن والحياة. حوار يومي في الفكر الإسلامي. عدنان شيخ. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم، ويسعدنا أن نلتقي مجددا في برنامج القرآن والحياة مع الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي لنتابع الجوانب التي لم نتحدث عنها في إنصاف المرأة، وهذه الجوانب كثيرة جدا. ما رأيك دكتور أن نستكمل اليوم موضوع عمل المرأة؟
فقط أريد أن تتذكر ما قد قلت، عندما نتكلم عن إنصاف المرأة أو الرجل لا تنسى المجتمع. نعم. لأن المرأة ركن في المجتمع والرجل ركن، يعني المجتمع يتكون من مجموعة رجال ونساء. فإذا تحدثت عن الإنصاف ينبغي أن تتحدث عن إنصاف المرأة والرجل من خلال إنصاف المجتمع، وعن إنصاف المجتمع من خلال إنصاف الرجل والمرأة. من هذا المنطلق نقول أما الإسلام فلم يحجر على المرأة أي باب من أبواب العمل قط، كل الأبواب التي فتحها أمام الرجل للعمل هي ذاتها الأبواب التي فتحها الإسلام أمام المرأة. ومقياس العمل المشروع ما يحتاج إليه المجتمع.
نعم.
وما أعلن الإسلام أنه عمل مفيد، لا شك أن هنالك أعمالا كالشعوذة، أعمال السحر، أعمال الكهانة، التنجيم، هذه مرفوضة من الرجل ومن المرأة معا. فإذا كانت قائمة الأعمال مشروعة إذن فالمجتمع بحاجة إلى هذه الأعمال. عندئذ كما ننتقي من الرجال من يصلح لهذا العمل، ننتقي من النساء أيضا من يصلح لهذا العمل. فرب عمل نبحث عن الرجال للقيام به فلا نجد من الرجال من يصلح له، نبحث عن المرأة عندئذ. فإن وجدنا في النساء من يحسن ويتقن هذا العمل أكثر من الرجل فنحن نقول يا حبذا،
المرأة هي المقدمة،
المرأة هي المقدمة. وإن رأينا الرجل والمرأة يقومان على قدم المساواة فنرحب، أو المجتمع يرحب، أو الإسلام يرحب بكل من الرجل والمرأة. أقول هذا حتى نستدرك الصور التالية. المجتمع كله يتجزأ. عندما أرشح المرأة لعمل من الأعمال الوظيفية وأجد أن المجتمع قد وكل إليها عملا وظيفيا أدق، مثلا رعاية أسرتها المتمثلة في الزوج والأولاد، لا شك أن هذا عمل اجتماعي أيضا
طبيعي.
ورأينا أن خروجها إلى هذا العمل الثاني الذي رشحناها له سيجعل هنالك ثغرة في المجتمع تتمثل في عدم وجود رعاية لهذه الدار، أي تتمثل في عدم وجود رعاية للزوج وللأولاد. إذن فالمجتمع ماذا يقول قبل أن أنطق أنا وقبل أن ينطق الإسلام؟ يقول إن هذا العمل فيه تخريب اجتماعي، ذلك لأن وجود من يملأ هذه الثغرة الاجتماعية ضرورة قصوى. فأنا إذن أمنع المرأة لا لأنها مرأة، ولكن لأن هنالك عملا وظيفيا اجتماعيا آخر له أولوية في هذا الصدد. نعم، تماما كما أفعل مع الرجل أيضا. هنالك حالات الشاب قد يكون مرتبطا بعمل يخدم فيه أبويه المريضين ويسهر على رعايتهما لمرض لأي حالة من الأحوال. نحن في هذه الحالة نقصيه عن كثير من الأعمال الاجتماعية لأنه وحيد لأبويه ينبغي أن يرعى شأنهما. ألا تلاحظ يا سيدي أن نظام التجنيد الإجباري يعفي الشاب القوي اليافع عندما يكون بوضع يقتضيه أن يخدم بيته أي أن يخدم أبويه؟ ألا تلاحظ هذا؟ ترى أنا أريد أن أسأل، ما الفرق في هذا القانون بين الرجل والمرأة وهو قانون اجتماعي وشرعي بأن واحد؟
كلام واضح، يعني يعطي التمثيل الحقيقي المنطقي أيضا عندما تكون المرأة هي التي تشرف على شؤون بيتها. وما الفائدة إذا وضعنا الأمر مثلا في كفة ميزان واحدة والمجتمع يحتاج لأن تتعادل الكفتان؟
نضرب أمثلة أخرى. مثلا هنالك موازين اجتماعية لا أنا أقدرها ولا أنت، يقدرها أصحاب الاختصاص، ما يتعلق بسياسة الإسكان مثلا، ما يتعلق بسياسة الصادر الوارد من ناحية الاقتصادية، ما يتعلق بسياسة التوازن الاجتماعي في المجتمع، هذه مردها إلى أصحاب الاختصاص. فمثلا نحن مجتمعنا قائم شئنا أم أبينا على أن الرجل هو الذي يقدم المهر لزوجته وهو الذي يتولى الإنفاق عليها وعلى أولاده. هذا نظام اجتماعي منعكس من واجب شرعي متفقون نحن جميعا عليه ومقتنعون به. طيب هذا الواقع الاجتماعي يفرض علينا تعاونا على منهج معين فيما بين الرجل والمرأة في العمل، أي أن هذا النظام الاجتماعي يقتضينا أن نراقب المجتمع بحيث لا تكون كفة العمل والوظائف الاجتماعية الخارجية للمرأة أكثر من الرجل، بحيث تكون الأعمال كلها لجانب أو أكثرها لجانب المرأة ولا تبقى شرائح من الأعمال للرجال بالقدر الذي يتكافأ مع النفقات التي كلفوا بها. أي إذا وجدنا أن منافذ الأعمال كلها سدت بالنساء أو معظمها سدت بالنساء، وجاء الرجال الذين يكلفهم المجتمع بالنفقة على زوجاتهم أولادهم وعلى المهور ونحو ذلك، فرأينا معظم هؤلاء الرجال أو نصف هؤلاء الرجال أو ربع هؤلاء الرجال قد بقوا خارج دوائر العمل، المجتمع يطالبهم بالنفقة والشريعة تطالبهم من قبل ذلك، والمجتمع يقول لهم عفوا فإن أماكن العمل لكم قد سدت بنساء. هذا وضع يشكل خللا اجتماعيا كبيرا، ولا بد قبل أن يعني نقول للمرأة لك أن تشتغلي دون حدود ودون قيود، لا بد قبل ذلك أن نغير إذا نظام المجتمع. واضح كيف؟ أما أن يكون مجتمعنا قائما على النظام الإسلامي وقد عرفنا أن بيننا وبين هذا النظام الإسلامي عقد إزعام يعني رضائي، ومع ذلك أي أننا نكلف الرجل بالمهر ونكلفه بالإنفاق والمرأة هي تطالبه أيضا، ثم نقول مع ذلك للمرأة أن تزاحم الرجل في الأعمال مزاحمة تجعل كثيرا من الرجال يعانون من العطالة والبطالة، فهذا وضع شاذ في قانون الاجتماع لا في نطاق شرعي أو ديني أبدا، في نطاق قانون الاجتماع. نحن راضون بهذا النظام؟ طبعا نحن راضون، ذلك لأن هنالك أسباب تقتضي أن يكون الرجل هو الذي يقدم المهر، وهنالك أسباب تقتضي أن يكون هو المنفق، أسباب اجتماعية ونفسية لا شك في ذلك. إذن ينبغي أن تفتح الأبواب للمرأة بالقدر الذي لا يزهق هذا التناسق بين عملي المرأة والرجل، أي بالقدر الذي لا يشيع بطالة في ساحة أعمال الرجال ولا يجعل هنالك خللا.
نعم.
هذه ناحية أخرى.
صحيح دكتور، يعني أنا وإياك متفقان على موضوع أن المهر والنفقة وما إلى ذلك يجب أن تكون على الرجل، وهذا ما أكده الشرع الإسلامي، لكن رب قائل يقول لماذا لا يكون مناصفة بين الرجل والمرأة؟ تحدثت قائلا مبينا أن هناك أسباب نفسية وأسباب قدرات ذاتية إلى آخره، إنما نوضح شيئا منها.
نعم. أما المهر فنحن نعلم أن هنالك قانون اقتصادي، قانون العرض والطلب. لاحظ أن الجهة التي تطلب ينبغي أن تكون هي التي تعطي الثمن.
نعم.
والجهة التي تطلب ينبغي أن تكون هي التي تأخذ. هذه قاعدة.
نعم.
لا أحد يستطيع أن يرتاب فيها. هنا نبدأ فنسأل، هل الرجل هو الذي ينبغي أن يخطب المرأة أم المرأة التي ينبغي أن تخطب وتطلب الرجل؟ لا شك أن الجواب على مستوى الأخلاق وعلى مستوى علم النفس الأنثوي والذكوري وعلى مستوى علم الاجتماع أن الرجل هو الذي ينبغي أن يطلب، هذا يتفق مع طبيعته، وينبغي المرأة أن تطلب وهذا متفق مع طبيعتها. فإذا آمنا وأذعنا بهذا الواجب، إذن أنا الآن أطلب يد المرأة، إذن أنا الذي ينبغي أن أدفع المهر. ولو قلت أنا الذي أطلب المرأة وعلى المرأة أن تدفع هي المهر أو أن تعينني أو أن تناصفني، فإن هذا يسبب خللا كبيرا ما بعده خلل في نظام المجتمع. دائما الذي يطلب لابد أن يكون هو المنفق وهو المعطي، هذا صمام أمان للمرأة. أرأيت لو كان العكس؟ قد يتصور المرأة هي التي تقدم المهر، إذا الرجل يتدلل وينتظر العرض الأفضل، ومن ثم فإن المرأة هي التي تطرق أبواب الرجال. وانظر كم تهون المرأة وكم تذل، أنوثة المرأة مطبوعة على أن تطلب لا أن تطلب.
نعم.
وما سمعنا أن امرأة تغزلت برجل، دائما الرجال هم الذين يتغزلون. هذا هذا مصداق ما أقول. نعم. فإذا عرفنا هذه الحقيقة فإن من نتائجها وذيولها أن المرأة ينبغي أن تأخذ المهر والرجل هو الذي يدفع. وإلا لو قلنا عكس ذلك فما أيسر أن تسقط المرأة كما قلت أكثر من مرة 20 سقطة ريثما تعثر على الزوج الذي هو زوج، تبحث عن هذا وتقدم له مرة فيتظاهر لها بأنه محب وكذا كذا، يتسلى معها أياما ثم يتركها، تذهب إلى آخر، وهكذا تخسر أنوثتها ومكانتها وسعادتها، لأنها عندما تعرض نفسها تجد الخادعين والمكذبين. لكن عندما يطلبها الرجل ثم يدفع الرجل هو المهر، فإن ذلك يجعل الرجل منضبطا بضوابط الشرع والأنظمة الإنسانية التي تسعد المرأة وتسعد الرجل معا. كذلك الإنفاق، لو أننا قلنا الرجل والمرأة ينفقان معا،
لو كان هذا مثلا على اتفاق،
لو أننا قلنا هذا الكلام فإن هذا يمكن أن يتم على صعيدين. الصعيد الأول يتم بشكل رضائي وطوعي بكل معنى الكلمة، الشارع يبارك هذا ولا مانع، لكن الموافقة الطوعية لا تغطى بقوانين، لأن امرأة توافق امرأة أخرى لا توافق.
صحيح.
الحالة الثانية أن نرسم قوانين وأنظمة تجبر المرأة على أن تشترك مع الرجل في الإنفاق. تأكد في هذه الحالة أن علاقة ما بين الرجل والمرأة تؤول إلى شقاق وخصام لا ينتهيين، ذلك لأن المرأة أولا ألزمت بهذا إلزاما، فهي تتأفف دائما، تشتغل وتجمع المال لكنها لا تسعد بأن تنفقه على زوجها وأولادها تماما كالرجل. وما أكثر ما رأينا خصومات في بيوت، نتيجة ذلك أن المرأة تنفق مع الرجل في آخر الشهر.
هنا سأقاطعك قليلا دكتور، الرجل عندما يكون منفقا ألا يشعر بشيء من الكبرياء على المرأة أيضا، يعني الوجه المقابل؟
المرأة الرجل لا يمكن في نطاق لا المجتمع ولا علم النفس الإنساني ولا الشريعة أن يشعر بشيء من هذا الأمر تماما، ذلك لأن إنفاقه واجب مترتب في عنقه وليس تفضلا منه بشكل من الأشكال.
شكرا للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي على هذا التوضيح، رغم أننا لم نستكمل الموضوعات المطروحة عن إنصاف المرأة، لكن الوقت قد انتهى.